أعترف أني كنت حتى عهد قريب في كثير من الأحيان أشعر بالهم والغم وبالملل والرتابة، فيفوتني استشعار بهجة الحياة وأسأل نفسي: هل هناك ما ينغص عليك حالك من مرض أو عجز أو فقر أو ابتلاء؟ فتكون الإجابة غالبا لا، فأعجب من نفسي وأحاول أن أخرجها من حالة الضجر والملل وفقدان السعادة بتعداد نعم الله علي واستشعارها وتذكر حال المرضى والفقراء والمساكين والمبتلين بأشد الابتلاءات، وأنجح تارة وأفشل أخرى في أن أعيد لحياتي البهجة والسعادة. وأعترف كذلك أنني لم أفطن للجان الحقيقي وراء فقدان البهجة والسعادة إلا عندما بدأت رحلتي مع الذات وتعرفت على عدوي الحقيقية، على الأنا التي فيا. أدركت أننا كما نملك بيتاً أو سيارة، فإن كل واحد منا كذلك يملك الأنا التي فيه. وكما أنك لست بيتك ولا سيارتك، فكذلك أنت لست الأنا التي فيك. الأنا هي الصورة الذهنية الوهمية التي رسمتها أنت لنفسك وظننت أنك هي. أشكالنا، ملكاتنا، ممتلكاتنا، شهاداتنا، أفكارنا، آراؤنا، حرفنا، مناصبنا، ومكانتنا الاجتماعية، ولكن كل هذا لست أنت. إن من أشد المفاهيم الخاطئة التي بنت الأنا أسسها عليها هي مفهوم الانفصال، أي أن الأنا كيان منفصل عن كل ما حوله من الناس، بل ومن مصدر أعلى، وعليها أن تعمل باستقلالية تامة. هذا المفهوم الخاطئ يجلب على الأنا عندما تكون وحيداً الوحشة والنزاع الداخلي، لأن الوحدة تجسد للأنا اعتقاد الانفصال. ولكن عندما يستيقظ الوعي في الإنسان فيعي خطأ هذا الاعتقاد ويؤمن أنه جزء من هذا الكون ومن قوة ومصدر أعلى أقرب إليه من حبل الوريد، فإن هذه الوحشة وهذا النزاع الداخلي والخوف على الأنا يتبدد والخوف من الوحدة يزول، وسيصبح تواصله مع كل من حوله لا من منطلق إكمال نقص الأنا أو هرباً من خوف الوحدة، وإنما من منطلق التقاء البهجة والسرور. اسأل نفسك: هل أخاف من الوحدة؟ هل أحس بعدم راحة وأنا وحيد؟ هل يمكنني أن أقضي الساعات الطوال وحيداً مع كتاب أو ورقة وقلم، أو متأملاً في سكون وراحة وطمأنينة وسلام داخلي؟ إن الأنا التي فينا تدرك أنها صورة وهمية زائفة وأنها غير حقيقية، ولذلك فإنها تحاول تعويض هذا النقص بأن تسعى دائماً أن تكون على صواب، لأن أي خطأ يذكرها بزيفها. وبما أنه ليس بمقدورنا أن نكون دائماً على صواب، فإن الأنا تصبح مصدر تعاسة للإنسان. اسأل نفسك: كم مرة دخلت حواراً وأحسست بالحاجة الماسة للانتصار؟ وفي حالة الانهزام كيف شعرت؟ هل كنت راضياً بهذه الهزيمة؟ هل أحسست ببعض الاستياء والحزن؟ وكذلك بما أن الأنا التي فينا تدرك أنها صورة وهمية زائفة، فإن بقاءها ووجودها وقوتها تعتمد على مدى تقدير الآخرين لها والاعتراف والإعجاب بها، ولذلك تجبرنا بصورة قهرية على مستوى اللاشعور أن نسعى وراء الإعجاب والقبول من الآخرين، وبدون ذلك لا يصبح للأنا وجود. وإن لم تحصل عليه الأنا، أشعرتك بالدونية وجلبت لك التعاسة والكآبة. كيف تشعر إن لم تحصل على التقدير والاحترام الذي تستحقه؟ حقاً، على قدر ما تكون الأنا كبيرة، على قدر ما تكون سعادتنا بالحياة صغيرة. ولأن الأنا تدرك أنها وهمية وغير حقيقية، فإنها تشعر بفقدان السيطرة والتحكم الداخلي، فيصبح هذا السعي وراء السراب مصدر شقاء مستمر وتعاسة دائمة وعذاب. وبإدراك الإنسان أن الذي يعمل هو الأنا، وبإعادة الثقة الداخلية بالالتحام بالذات الحقيقية، يدرك الإنسان أنه لا يحتاج أن يتحكم فيما يحدث خارجه، فهو في سلام داخلي وثقة بالنفس. اسأل نفسك، هل أشعر بالإحباط المستمر والتعاسة لعدم قدرتي على التحكم في كثير مما يدور حولي؟ الأنا لا تدرك أن السعادة الحقيقية تكمن في التصالح الداخلي مع اللحظة الراهنة الآن، والتي هي الحياة وبهجة الحياة وطاقة الحياة. في دراسة حديثة من قبل فريق عالمي بقيادة جوردي كوادباك نشرت في مجلة Psychological Science، بيّنت أن الثروة تقدم لنا فرصة اقتناء أشياء كثيرة، ولكنها في نفس الوقت تضعف قدرتنا على الاستمتاع بهذه الأشياء. وفي دراسة أخرى نشرت في مجلة Science Journal في شهر يونيو لعام 2006 ميلادي، تم فيها قياس جودة الحياة اليومية، وجد أن الدخل المادي لعب دوراً ثانوياً جداً في الإحساس بالسعادة الداخلية. كم منا من أمضى ويمضي حياته كلها ليحقق أهدافاً تعود للأنا وليس لذاتنا الحقيقية؟ الأنا تسعى وراء جلب الاهتمام وتحصيل القوة، أما الروح فإنها تبحث عن الحب والسعادة. كم منا من يقدم الاهتمام والقوة على الحب والسعادة؟ أدركت أن سبب تعاسة معظم أهل الأرض هو تصورهم الخاطئ أن السعادة تأتي من الخارج، تأتي من أشياء نفعلها نقتنيها، وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، بل ويمثل خطراً عظيماً، لأنك بذلك ستنتظر من العالم أن يحقق لك هذه السعادة، ولكن العالم لا يستطيع ذلك، وهذا هو سبب الإحباط الدائم والتعاسة التي يعيشها الناس. فقط بالوعي والحضور يحصل فرح الكينونة وفرح الروح. عندها يصبح كل عمل نقوم به بحضور ووعي مصدراً للبهجة والسعادة والسرور. فرح الكينونة وفرح الروح هو أن تسمو نفسك وتصبح نفساً مطمئنة بقربها من المصدر، من الروح التي فيك، وتصبح نفسك انعكاساً لنور هذه الروح، فتشع في كل ذرة من ذرات جسدك فتحييها، ويحيي الله بها حياتك نوراً لك ولمن حولك، أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أدركت الآن أن معركتنا الحقيقية هي معركة داخلية، وأن أعظم اكتشاف يمكن أن يكتشفه الإنسان هو العالم الأكبر. هذا العالم هو الذات الحقيقية التي نفخ الله فيها من روحه. وعندما ندرك ونعي من نحن حقاً، تصبح هويتنا أصيلة عميقة ومحصنة. وبذلك فإن أي تغيير في حياتي ما هو إلا تغيير في الصور والأشكال، وليس تغييراً لحياتي، بل هو تغيير لظروف حياتي. أما حياتي الحقيقية فتكمن هناك في العمق، آمنة محصنة. تذكرت مقولة ابن تيمية عندما قال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت فهما معي، سجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة. فعندما تطرد الأنا ويمتلئ وعاء الإنسان بروحه وذاته، تكون السعادة الحقيقية. إن السعادة الحقيقية في متناول كل إنسان بغض النظر عن الحال والمكان والزمان، ولكن معظم أهل الأرض قرروا أن يعيشوا في تعاسة بتغييبهم للوعي، والذي به لا بغيره يكشف زيف وألاعيب وخداع الأنا في كل إنسان.